أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ما زال الكلام في بعض التعليقات التي ألحقناها بالمطلب في آخر بحث الملكية، حقيقة الملكية، وتعرضنا في الجلسة السابقة إلى كلام السيد الخوئي رحمة الله عليه في حقيقة الملكية واعتراضات بعض تلامذته عليه، وتقدمت مناقشة الاعتراضات. المطلب الآخر الذي نتعرض إليه، ما أفاده أو ما أفيد في كتاب البيع الشيخ الوحيد دروس في البيع بقلم السيد محمد حسيني طه كاهاني، وقد ذكر المطلب أيضا في فقه العقود، وهذا المطلب أيضا مذكور في هدى الطالب صفحة 114 من الجزء الأول، وهو أن حقيقة البيع هي عبارة عن الوجدان والاحتواء، فحقيقة البيع الملكية، حقيقة الملكية، استغفر الله، حقيقة الملكية ليست عبارة عن السلطنة، وليست هي السلطنة والاحتواء كما عبر السيد الخوئي في الجلسة السابقة، بل أن المراد منها الاحتواء والوجدان. وهذا الاحتمال ذكره المحقق الإصفهاني في حاشيته على المكاسب في الجزء الأول صفحة 32، وذكر أن المظنون أن الملك يساوق الاحتواء والوجدان. والمحقق الإصفهاني فرق بين مقامين في البحث، بين معرفة مفهوم الملك لغة وعرفا، الملك لغة وعرفا هذا مقام، وبين حقيقة الملكية الاعتبارية كاعتبار عقلائي صادر من العقلاء. وهذا مطلب مهم، قد لم يحصل تمييز في كلمات بعضهم كما سنرى، وكما نبهنا عليه في الجلسة السابقة في مناقشة اعتراضات بعض أعلام أهل قم على السيد الخوئي. فعندنا مقام معرفة مفهوم الملك لغة وعرفا في لغة العرب وفي عرف العرب، وبين حقيقة الملكية. فقال أن مفهوم الملك هو بحسب الظاهر المراد منه الوجدان والاعتبار، ولكن لما دخل في حقيقة الملك في مرحلة الاعتبار، وهل هي اعتبار للجدة أو اعتبار للإضافة أو اعتبار جدة ذات إضافة، هكذا عبر، قال بأنه الصحيح أن حقيقة الملكية الاعتبارية اعتبار الإضافة. وفي أثناء كلامه ذكر هذه العبارة، بل التحقيق أن اعتبار احتواء المالك بالمملوك وكون المملوك محوياً أو اعتبار إحاطة المالك بالمملوك وكون المملوك محاطا، هذا اعتبار الاحتواء، اعتبار الإحاطة، هذا في الحقيقة هو اعتبار من مقولة الإضافة. هو اعتبار من أي مقولة؟ من مقولة الإضافة لا من مقولة الجدة. فالإحاطة ليس من الجدة كما قد هو مشهور على الألسنة، لأن الجدة هي هيئة حاصلة من الإحاطة لا نفس الإحاطة. وأما إحاطة شيء بشيء فهي عبارة عن إضافة خاصة بين المحيط والمحاط، هذه الهيئة، هذه الإضافة الخاصة نسميها احتواء، نسميها إحاطة. فالإحاطة من مقولة الإضافة غير الهيئة اللي هي الجدة. ومر علينا في عبارة الكتاب أن اعتبار الحاض الهيئة بعيد، ما يحتاج إلى هيئة، نفس الإحاطة المالك بالمملوك، احتواء المالك بالمملوك، هذا هو من اعتبار الإضافة. إذن المحقق الإصفهاني لما جاء إلى المعنى اللغوي والعرفي قال المضنون لغة، مضنون أنها معناها الاحتواء الوجدان، هذا على مستوى اللغة. وقال مضنون لأنه لا نعلم بالدقة، ما نستطيع أن نصل قد يكون إلى ذاك المعنى العرفي عند العرب. ولكن لما دخل في مقام تحليل اعتبار الملكية الحقيقية قال الملكية الحقيقية هي اعتبار للإحاطة، يعني النسخة التي استنسخناها من الواقع وجعلناها للملكية هي عبارة عن الإحاطة، عبارة عن شنو؟ الاحتواء، عبارة عن الوجدان، الواجدية. هذا ما ذهب إليه الإصفهاني. ومن هنا يتضح أن ما أفيد في تقرير الشيخ بعض أعلام أهل قوم صفحة 221 محل تأمل، حيث نسب إلى الإصفهاني أن المضنون أن الملك هو الاحتواء والوجدان، ثم حاول أن يقيم البرهان على ذلك وقال هذا الذي ظنه هو الصحيح. نقول الإصفهاني يقول لابد أن نفرق بين كم مقام؟ مقامين، مقام المعنى العرفي واللغوي، هذا قال مضنون. ولكن بحثنا الآن نحن في الملكية الاعتبارية العقلائية، بغض النظر عن العرب أو العبرانية أو الإنجليزية أو الفرنسية أو التركية أو الكردية. لغة الكردية هم لغة أم لغة الكردية؟ لغة. ما لنا علاقة باللغة. الملكية كواقع ماهية اعتبارية عقلائية، قال هذا من باب اعتبار الإضافة وجزم بذلك، وقال الأوسط وأوسط يعني اختار ذلك أنها اعتبار إضافة. إضافة قال إضافة عبارة عن إضافة الإحاطة، إضافة شنو؟ الاحتواء. وفرق بين الجدة وبين الإحاطة، قال الجدة هيئة حاصلة من الإحاطة. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني، ذكر بعض أعلام قوم كما هو موجود أيضا في كلمات هدى الطالب صفحة 114 فما فوق، أنه إذا جئنا وحللنا الملكية فالظاهر أن المراد من الملكية هي عبارة عن الواجدية، فتفسر الملكية بالإضافة الواجدية. قل اختارها من؟ اختارها الأصل إصفهاني، مع أن هنا قال الذي هي تفسير المظنون عند الإصفهاني، يقول لا المظنون في اللغة، وأما في بلحاظ الملكية الاعتبارية هو ذهب إلى الإضافة الواجدية. فالإضافة الواجدية ما هو الدليل عليها؟ قال المستفاد من كلمات اللغويين والآيات والأخبار أن الملكية عبارة عن الواجدية الوجدان، أما اللغة ففي لسان العرب، هنا ناقل المصادر، لسان العرب الجزء 15 صفحة 219 نقلا عن تهذيب اللغة لأبي، نعم جزء 15 صفحة 219 نقلا عن التهذيب، يعني تهذيب اللغة لأبي منصور الأزهري الجزء 11 صفحة 110 يقال وجدت في المال وجدا ووجدا ووجدا، يعني الجيم مسكنة أو الواو، الواو بمثلث الواو، مثلث الفاء يسموه وجدا 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 ووجدانا وجدة، أي صرت ذا مال، صرت شنو ذا؟ ذا مال. فإن وقوله صرت ذا مال الظاهر عبارة أخرى عن الملكية، صرت ذا مال يعني ملكت مالا، وفسر الملكية هنا بالوجدان، هذا عبارة. عبارة أخرى عن الراغب قوله من وجدكم، أي تمكنكم وقدر غناكم، ويعبر عن الغنى بالوجدان والجدة، وقد حكى فيه، حكي فيه الوجد والوجد والوجد، ففسر هنا الوجدان بالغنى، والغنى يعني أن يكون الشيخ صاحب مال، صاحب ملكية، فربط الاصطلاح، فربط عنوان الوجدان بشنو؟ بالمال، بالملكية. فإن قلت جاء في بعض كلمات أئمة اللغة، اللغة فيها أئمة بعد، منهم أئمة يهدون إلى وقد جاء في كلمات بعض أئمة اللغة أنه فسر الملك بالجدة والاحتواء والوجدان كابن سيدة، وقد نقله في لسان العرب الجزء 13 صفحة 183 حيث قال الملك والملك والملك، ملك ملك ملك، احتواء الشيء والقدرة على الاستبداد به. فإذا كيف يقول جدا وجدان واحتواء؟ والجدا غير الجدا غير الوجدان. يقول نقول الظاهر أن الجدا عند اللغويين ليس بالمعنى المصطلح عند الفلاسفة، وهي هيئة حاصلة، بل الجدا يعني الوجدان، جدة الشيء يعني وجدانه. فالجدة في كلام اللغة، في كلمات أهل اللغة ليس المراد الاصطلاح الفلسفي، وهي أحد المقولات التسعة العرضية، بل هو مصدر وجدا، يقال وجدا وجدا وجدة، على وزان وعدا، وعدا وعدة. واضح شيخنا؟ وعد وعد وعدا وعيدة درسنا في اللغة، وجد وجدا واجدة، إذن هذه الكلمات كلمات اللغة تشهد أن الملكية هي عبارة عن شنو؟ الواجدية والوجدان والاحتواء. وإذا جئنا إلى الآيات، إلى كتاب الله بلي كتاب الله، قال في الآيات القرآنية، نختار لكم بعض الآيات: وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين، أي من ليس عنده رقبة، من لا يملك الرقبة أو لا يكون ذا مال يستطيع أن يشتري رقبة مؤمنة، ما يكون صاحب مال، فما هي وظيفته؟ فصيام شهرين متتابعين. فعبر عن عدم وجدان المال بأنه لم يجد، عبر بنفي الوجود، لم يجد بمعنى لم يكن ذي مال. وكذا قوله تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، بمعنى وش وجدكم؟ يعني ما ملكتم، ما عندكم، ما وجد عندكم، ما ملكتموه. وقوله تعالى: وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، ما يقول الحمد لله ارتفع التكليف عننا، يبكون حزنا، يقول يحكون ما عندنا ننفق في سبيل الله، مو عندنا أموال وما ننفق، هم معلوم هم يبكون. هذا المؤمنين، هذا المؤمنين. نعم بلي، قالوا بلي يعني علامة المؤمنين، الأنصار هي خب تطبيق كما في الآية. بلي قال: وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجد ما ينفقون. إذن الآيات القرآنية تفسر الملكية بالوجه، بعد تريد أخبار، وأما الأخبار، الأخبار يستفاد من أخبار الفريقين بتعبيره أن الملكية عبارة عن الواجدية، منها ما ورد في روايات، نعم روايات العامة حسب الظاهر: الحمد لله الذي أوجدني بعد فقر، يعني صيرني ذا مال بعدما كنت فقير، أو جعطني مالا بعد فقر. وورد عندنا وقوله مع الواجد يحل عقوبته، يعني اللي عنده دين، عنده مال وعليه دين وما يدفع الدين، يحل عقوبته. لي الواجد يحل عقوبته وعرضه، يعني القادر على قضاء الدين شنو؟ تحل عقوبته. وهذه روايات موجودة في الوسائل: لي الواجد بالدين يحل عرضه وعقوبته ما لم يكن دينه فيما يكره الله عز وجل. وورد في أخبار زكاة الفطرة: ليس على من لا يجد ما يتصدق به حرج. إذن يستفاد من هذه أن الملك عبارة عن الواجدية. هذا الكلام الذي ذكر من أوله إلى آخره يرجع الإشكال أنه لابد أنه نفصل بين بحثين: بين الواجدية والملك عند العرب وفي استعمالات العرب وفي اللغة، وبين ما هو الماهية العقلائية. فإن الماهية العقلائية في اعتبار الملكية هل هو بمعنى اعتبار الوجدان، اعتبار الاحتواء، اعتبار السلطنة؟ ما لنا علاقة بالمعنى كما نبهنا عليه يوم الأربعاء بالمعنى الموجود في كلام العرب. فهناك بحثان ينبغي التمييز بينهما، وقد نبه على ذلك المحقق الإصفهاني. فالتمسك في المطلب بظهورات اللفظ في الاستعمالات لا يكشف لنا الماهية شنو؟ الاعتبارية العقلائية. هذا أولا. ثانيا، إذا تأملنا في الاستعمالات المنقولة فإنه لا يستفاد منها أن الملكية هي عبارة عن الوجدان، بل يستفاد منها أن المراد من الوجدان مطلق القدرة على المال سواء بالملك أو بغير الملك. وفرق بين الملكية وبين أنه له ما هناك مال يستطيع أن يصرفه ولو من باب مال مباح، مال وقف. وإذا رجعنا إلى الآيات قوله فمن لم يجد فصيام، يجد معنى يملك، ليس معنى يملك حتى لو ما عنده ملك، بس يستطيع أن يتصرف في وين؟ في عبد، إما بأن يشتري أو أباح له المالك أو وهبه المالك. ليس معنى لم يجد لم يملك. فالوجدان ما هو مساوق؟ الوجدان كما ذكروا في باب الخمس وغيره ليس هم مساوق للملكية. وكذلك أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، يعني ما وجد عندكم أعم من الملكية أو غير الملكية، واضح؟ ولو كان هذا من الأموال التي للوقف، التي أنا من أصحاب الوقف يصح لي التصرف أو مباح لي التصرف. فإذا عنوان الوجدان ليس مساوقا للملكية، بل قد يكون مالك ولا يصدق أنه واجد. قد يكون وحب مالك بس ما يقال أنا لم أجد، لم يصدق لم يجد فصيام شهرين، عندما يتوقف عليه حياته فهل يقال هو واجد؟ لا. وهذا لهذا ذكروا في باب التيمم، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. فرق بين وجدان الماء ووجود الماء. يمكن أنا أملك الماء بس يصدق علي عدم الواجدية، قد يكون الماء موجود عندي بس يصدق عدم الواجدية. كما لو كنت أحتاج أن أشربه أو أشربه أعطي نفس محترمة أو حيوان محترم، أو أن الماء موجود لكنني لا يمكنني أن أتصرف لوجود مرض، يقال أنت غير واجد للماء. وغيره، الحمد لله الذي أوجدني بعد فقر، ما يتوقف على الملكية. لو الله هيا إلى واحد كل مرة يعطي هدية أو يبيح له التصرف كل شيء، الأب يبيح التصرف لولده يقول الحمد لله الذي أوجدني بعد فقر، ما كان عندي مصرف، أو أنني صرت أعطى من سهم الزكاة مع أن سهم الزكاة لا أملكه، فماكم أنا يصدق الحمد لله ويصدق في الواجد يحل عقوبته. إذن الاستعمالات يا شيخنا لا تساوق الملكية. فما ذكر في المقام ليس تحليلا لمرتكزات شنو وقلائية الترقيق على الاصطلاحات واللفظ في كلمات العرب لا ينفعنا في تحليل الملكية الاعتبارية. ومن هنا يتبين التأمل فيما أفيد في وين في نعم ما أفاده بعض بل علماء أهل قوم محل تأمل ونظار. إذن الوجدان مقابل الفقدان، وهو عدم الفقدان يشمل ما لو كان مال يا كان مباح وغيره من الموارد. المطلب الأخير الذي نريد أن نتعرض إليه وذكره السيد الأستاذ، وهو هل توجد ثمرة في هذه الخلافات في الملكية أو لا توجد ثمرة؟ بعضهم يقول أعطني ثمرة، كل يريد ثمرة عملية، تقول لي ثمرة علمية، يقول ما أريد الثمرة العلمية، إذا تحليل المرتكزات ما أريد، بعد شو أسويك؟ أريد ثمرة عملية، نعم ارتباط بالمادة، نعم. ما يريد الغيبيات. السيد الأستاذ حفظه الله ورعاه يقول تظهر الثمرة في أن الملكية هل هي عرض خارجي أو أمر انتزاعي أو أمر اعتباري، تظهر في جريان الأصول العملية، وذلك في موردين. المورد الأول، هل يصح إجراء الاستصحاب في الملكية أو لا؟ هل يمكن إجراء استصحاب الملكية أو لا؟ فإذا بنينا على أن الملكية من الأمور الاعتبارية التي اعتبرها الشارع إمضاء أو تأسيسا، تأسيس في بعض الموارد، إمضاء في بعض الموارد، فبناء على فيأتي البعض، هل يصح الاستصحاب في المجعول الشرعي الكلي أو لا؟ فيأتي النزاع في الاستصحاب في أي شبهات؟ في الشبهات الحكمية. فقد يقال أن استصحاب بقاء المجعول كبقاء الملكية معارض باستصحاب عدم سعة الجعل. مثلا لو فرضنا بأنه أنشأنا البيع بالمعاطات وشككنا أن بيع المعاطات لازم أو جائز على نحو الشبهة الحكمية، فجاء أحدهم وقال فسخت العقد، وشككنا أنه بعد قوله فسخت هل ملكية البائع للمثمن زالت بالفسخ أو ما زالت موجودة؟ هل ملكية المشتري للمبيع ما زالت موجودة أو زالت؟ إذا شككنا في ملكية البائع للثمن وملكية المشتري للمثمن، ارتفعت لو ما زالت باقية؟ هنا السيد الخوئي وجماعة يقولون بأن استصحاب بقاء الملكية الفعلية معارض باستصحاب عدم سعة الجعل للملكية لما بعد الفسخ، صحيح؟ في الشبهات الحكمية دائما استصحاب بقاء المجعول الفعلي معارض باستصحاب عدم سعة الجعل. فأشك أن المولى عندما جعل الملكية في المعاطاة هل جعلها واسعة لما بعد إنشاء الفاسق أو لا؟ نستصحب عدم السعة، عدم سعة جعل الملكية إلى ما بعد الفاسق، وهذا معارض يكون لاستصحاب بقاء فعلية المجعول في الهية الملكية، معارض لاستصحاب بقاء المجعول أي الملكية الفعلية. قبل أن يقول فسخ كان الحكم الفعلي هو الملكية، الآن بعد الفسخ نشك في بقاء الملكية الفعلية الثابتة قبل الفسخ، وهذا حكم فعلي مو مجعول، مو جعل، مو عدم سعة جعل، هذا مجعول فعلي، فنجري استصحاب بقاء المجعول الفعلي ويعارض باستصحاب عدم سعة الجعل. ايش قال السيد الخوي بعد؟ في كل الشبهات الحكمية إلا ما خرجت بعض الموارد لا تأتي فيها إشكال المعارضة كالإباحة، بعض ما خرجت ثلاثة موارد طلعناها في بحث الحلقة الثالثة ما يأتي فيها إشكال المعارضة إذا ذكر الشيخ. خب بس الملكية خب من أوضح مصادق معارضات، هذا بناء على أنها شنو سيخنا أمر اعتباري اعتبار عقلائي. وأما إذا قلنا أن الملكية أمر خارجي، عرض خارجي من الأعراض كالكر كالماء، فإن العرض الخارجي الوجود الخارجي نشك في زواله نستصحب بقاءه، وليس هو من سنخ المجعول، فلا يأتي فيه اعتراض المعارضة. فالممر الخارجي كسائر الأمور الخارجية كالحياة، لو شكك في بقاء الحياة شو نسوي شيخ مرتضى؟ نستصحب بقاء الحياة. إلى أن يأتي ملك الموت نستصحب بقاء وجود الماء، نبع الماء، هي أمور خارجية، فما يأتي فيها إشكال المعارضة. وإذا كانت هي من الأمور الانتزاعية ممكن سنتكلم أيضا ما يأتي إشكال المعارضة، إذا عندك إشكال إشكال آخر إشكال المعارضة ما يأتي، لأن الأمر الانتزاعي الآن ما هو المجعول؟ منشأ الانتزاع مو العنوان الانتزاعي. ويأتي بحث الاستصحاب في وين؟ في العناوين الانتزاعية. هل يصح إجراء الاستصحاب في العناوين الانتزاعية أو لا؟ هذه الثمرة الأولى. الثمرة الثانية، إذا فرضنا أن الشخص حاز حيوانا وشككنا في القابلية، هل أن هذا الحيوان قابل لأن يتملك شرعا أو لا؟ حاز عصيرا عنبيا مغليا، أو حاز السبع وشككنا أن السبع قابل للملكية أو لا، أو حاز كلب الصيد، كلب الماشية، بحثنا المكاسب المحرم، كلب البستان، كلب الدور، كلاب الثلاثة في المكاسب المحرمة بحثون، فشككنا في أنه هل هذا يقبل الملكية أو لا. فما هو الجاري هنا إذا شككنا في القابلية؟ فالشك في القابلية صار منشأ للشك في الملكية، هل أصلح الحيوان غنم أو خنزير؟ إن كان غنم هذه شبهة موضوعية تصير. إن كان غنى كان قبل شبهات حكمية، الآن شبهة موضوعية شيخنا. إن كان غنى فيقبل، إن كان خنزير تولد حيوان من ما واضح هذا هو غنم أو خنزير، المتولد من الحيوانين. نزى الكلب على الشاة طلعت لنا حيوان ما ندري هو غنم لو خنزير، فماذا نفعل يا شيخنا؟ فإن قلنا أن الملكية عرض خارجي، ملكية الملكية عرض خارجي، مقولة عرضية عرض خارجي، فسنشك في وجود أمر خارجي، كنا نقطع بعدم وجوده، الآن سنشك في وجود العرض، فنستصحب عدم حدوثه، فنجري استصحاب عدم الملكية. واضح شيخ مرتضى؟ وإن قلنا أن الاستصحاب مو عرض، عنوان انتزاعي منتزع من الأحكام التكليفية مثلا، ما عندنا، نحن ما نقول بالانتزاع الفلسفي، نقول بالانتزاع العرفي، فهنا نقول لابد أن نذهب إلى منشأ الانتزاع. فهنا منشأ الانتزاع وهو التصرفات في المحاز، هل يجوز لي أن أتصرف في المحاز أو لا؟ تجري أصالة الحل، فقد يقال ببركة جريان أصالة الحل في منشأ الانتزاع سننتزع الملك. فإن الملكية منتزعة من الأحكام التكليفية، أو يقال أن الملكية ليست منتزعة فقط من الأحكام التكليفية، بل صحة التصرفات ونفوذها أيضا وضعا على مبنى آخر، فمجرد جواز التصرف أعم من الملكية، قد يكون إباحة، فنحتاج أن نضم إلى ذلك التصرفات المتوقفة على الملكية. فنقول يأتي نزاع بين الأعلام، أصالة الحل التي نجريها هل تثبت الحلية الوضعية أو فقط الحلية التكليفية؟ السيد الإمام وجماعة يقولون أصالة الحل تثبت الحلية الوضعية، كل شيء حلال، حلال أعم، أنت الحلية الأعم من التكليفية والوضعية، عدم المانع إطلاق العنان من الحيثية التكليفية والوضعية، فالحلية ها هنا هي الحلية الأعم من التكليفية والوضعية. اكتفتين شيخنا؟ فإذا ثبتت حلية التصرفات التكليفية والوضعية سننتزع الملك، لأن التصرفات الوضعية كالعتق كالوصية كالبيع كالإرث يحتاج إلى ملكية، لا عتق إلا في ملك، لا بيع إلا في ملك، لا إرث إلا في ملك، لا وصية إلا في ملك. وإن قلنا أن أصالة الحل كما يرى سيدنا الخوئي ما ثبت الحلية الوضعية، فقط الحلية التكليفية، والجاري على مستوى الوضع أصالة الفساد، أصالة عدم صحة التصرف الاعتباري، إذ نشك أن التصرف الاعتباري صحيح أو مصحيح. الجاري ما هو شيخ إبراهيم كما ذكرنا في المكاسب؟ أصالة الفساد، بمعنى استصحاب عدم ترتب الأثار، نسيتم الصيف ضيعت اللبان، هم شيتا وحرق لي وصل الصيف. نشك أن التصرف الاعتباري ترتب عليه الأثر أو لا، أصالة الفساد، فنجري أصالة الفساد في المنشأ، فلا معنى لإجراء الاستصحابات في وين؟ في العنوان الانتزاع، لأن الشك في الملكية وعدمها مسبب عن الشك في منشأ الانتزاع. وإذا عالجنا منشأ الانتزاع وهو أصالة الفساد لم يبقى محل الشك في الملكية، فلا تثبت الملكية لا من باب الاستصحاب بل من باب جريان أصالة الفساد في المنشأ. هذا أثر كون الملكية أمر انتزاعي. أما لو قلنا الملكية اعتبارية ابتداء وليست انتزاعية، يأتي النزاع بين السيد الخوئي والأعلام. بتفتي المطالب؟ إذن الملكية إذا تقول عراض لها آثار، إذا تقول انتزاعية تروح للمنشأ تعالج المنشأ، إذا تقول هي أمر اعتبار ابتدائي ليس هو له منشأ يعالج مباشرة بدون الرجوع إلى المن منشأ. لو قلنا هو انتزاعي ومجعول بالتبع ما في إشكال السيد الخوي سيخنا، حتى لو قلنا هو جعله الشارع بالتبع، لكن العنوان الانتزاعي تابع إلى منشأ الانتزاع، ما في إشكالات السيد الخوي في الملكية كلها لأننا نعالج المطلب بمنشأ الانتزاع. ما يأتي إشكال أن استصحاب عدم المجعول، نقول إحنا ما عندنا شك في الملكية، الشك في الملكية مسبب عن المنشأ، إحنا نعالج المن منشأ. إذن لا، قد يكون نعالج المنشأ، الشك في الملكية مسبب عن الشك في المنشأ. قد يكون المنشأ يقتضي أصالة الفساد فلا ملكية، قد يكون المنشأ يقتضي أصالة الحل الوضعية والتكليفية فيقتضي الملكية. ما يرد بعد إشكالات السيد الخوئي هنا في الملكية، لأننا نرى أن هذا عنوان منتزع من الأحكام التكليفية أو الأحكام التكليفية والوضعية حسب منشأ الانتزاع. إنما يرد إشكال السيد الخوي لو كانت الملكية مجعولة ابتداء استقلالا غير تابعة لمنشأ الانتزاع وغيرها وغيرها. ولا يأتي إشكال الانتزاع، نعالج منشأ الانتزاع. منشأ الانتزاع استصحابات عدمية، والاستصحاب العدمي ما يأتي في إشكال السيد الخوي وهو المعارضة. السيد الخوي يقول إنما يأتي إشكال المعارضة في الشبهات الحكمية إذا كان عنوان وجودي، فنحن إما نثبت جواز التصرف بأصالة الحل، هذا دليل، أو أننا نجري أصالة الفساد، وأصالة الفساد تجري حتى في الشبهات الحكمية. الاستصحابات العدمية تجري عند السيد الخوي حتى في الشبهات العدمية، إشكاله في الاستصحابات الوجودية. وتوجد ثمرات أخرى تظهر إن شاء الله بالتأمل، ولعله يأتينا بعضها أثناء الأبحاث التفصيلية. فليست المسألة خالية من الثمرات، ولعل الذي ذكرناه وذكره الأستاذ أولى مما ذكره بعض الأعلام حفظه الله في بحثه في دروس في البيع تحت عنوان الثمرة، فإنما ذكره هناك أشبه بالثمرة العلمية للثمرة العملية. عملية مع وجود بعض التأملات نحن ما أخذنا دخلنا فيها لأنه فيها إشكالات، والذي نذكره الآن تبعا للأستاذ مع بعض التفصيلات لعله أولى. مثلا يأتي البحث شيخنا في أدلة البراءة، عندهم بحث أن البراءة هل تجري عن العناوين الانتزاعية أو لا، فلو كانت الملكية تقتضي حكم إلزامي هل نقدر نجري البراءة يا شيخنا، مع أنه البراءة هل تجري عن العناوين الانتزاعية أو لا. عندهم بحث في جريان البراءة عن العناوين الانتزاعية. أما لو قلنا حكم شرع ابتدائي إذا يقتضي الملكية إلزام في بعض الموارد ماكو مانع نجري البراءة، إذا كانت عرض خارجي ماكو معنى تجري البراءة عن العرض الخارجي لأنه ليس من شأن الشارع. يأتي بحث أن بعضهم ينكر الاستصحاب في الموضوعات الخارجية أصلا، يقول الموضوعات مو من شأن الشارع، شأن الشارع الأحكام، فيثبت أن هذا يهمنا أن هذا موضوع خارجي أو مو موضوع خارجي. وغيرها وغيرها عدة موارد في الفقه تظهر بالتأمل. هذا تمة الكلام فيما أردنا أن نذكره في وين؟ في المطلب الأول وهي الملكية. يأتي البحث الجديد وهي البحث في أسباب الملك، ويتعرض أولا المصنف إلى كلام السيد الخوئي في أول ما ذكره في جزء 36 صفحة 4 تقريبا، أول صفحة في بحثه بسم الله الرحمن الرحيم، هذا بحثه أسباب الملك. يتعرض له باختصار، يعني يلخص كلامه عمدة كلام السيد الخوئي، ثم يذكر إشكالات السيد الشهيد على كلمات السيد الخوئي. يأتي إن شاء الله البحث الجديد في أسباب الملك، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.